السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في القراءة فيما سبق على حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، أليس كذلك؟ طيب، نعيد قراءته مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمسلمنا ولإخواننا المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب من أجاب الفتية بإشارة إليه بالرأس: حدثنا
بإشارة اليد والرأس، وأنه أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لمن يسأله افعل ولا حرج. وفي حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير للسائل بيده، أي لا حرج، كما كان يسأل الذي قبلك كما بيناه سابقا. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض العلم وظهور الجهل والفتن. وقلت إنه لفظ آخر لحديث أنس الذي مر معنا قبل ثلاثة أحاديث، وفي لفظ أبي هريرة بعض الزيادة التي ذكرناها سابقا في ذكر الفتن وكثرة الهرج، وبينا سابقا أن الهرج يعني كثرة الفتن وعلى وجه الخصوص القتل، وأنه يعني القتل بلسان الحبشة، ومر ما يتعلق بذلك بما لا داعي إلى إعادته. والشاهد فيه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك يده فحرفها يشير إلى القتل، يعني في تفسير الهرج، وأنه يعني به القتل. فتكون الفتية والجواب على السؤال في بعض الأحيان بالإشارة، إما باليد أو بالرأس أو نحو ذلك مما تفهم به الإشارة. وهذا يشترط فيه أن تكون هذه الإشارة معبرة عن المعنى الذي يريد المفتي أو المسؤول أن يعبر عنه، أما لو أشكلت فإنه لا بد من الإيضاح والبيان. الشاهد الثالث الذي أتى به البخاري في هذا الباب هو حديث أسماء رضي الله تعالى عنها الذي قرئ علينا قبل قليل، والذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من طريق شيخه موسى بن إسماعيل، وهذا اسمه، وكنيته أبو سلمة ويقال له التبوذكي، وهو من ثقات أهل البصرة، وهو يروي هنا عن شيخه وهيب، وهو وهيب بن خالد، وهو أيضا من ثقات أهل البصرة. ووهيب هنا يروي عن هشام، وهشام هذا هو هشام بن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن جده ورحمه ورحم أباه. وهشام هنا يروي عن زوجته فاطمة، وفاطمة هذه هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي ابنة عم هشام ابن عروة، فهو هشام بن عروة ابن الزبير، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي من سادات التابعين، ممن أخذ عن عائشة وعن جدتها أسماء رضي الله تعالى عنهما. وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي جدة فاطمة، لأن أسماء هي أم عبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير، وكان زوجها هو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسماء هنا تخبر بأنها أتت أختها عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها، وكانت عائشة تصلي، ويبدو أن الوقت غير وقت صلاة، ورأت الناس في المسجد تقول: فقلت: ما شأن الناس؟ تسأل عائشة وعائشة تصلي، فأشارت إلى السماء، وهذا هو موضع الشاهد أنها أشارت إلى السماء لأنها في صلاة ولا يمكن أن تتكلم، وهذا دليل على جواز الإشارة في الصلاة إذا احتاج المصلي إلى الإشارة، إما للتنبيه أو مثل ما هنا للجواب على السؤال أو لغير ذلك، وهذا مما تحتاجه النساء كثيرا في البيوت بالذات في تنبيه الأولاد والبنات على ما يمكن أن يطرأ عليهم مما يحتاج إلى التنبيه عليه، وهذا كثير ومعروف في حياتنا العملية. تقول إنها لما أشارت إلى السماء قالت: فإذا الناس قيام، فقلت: سبحان الله. فقالت: سبحان الله. وسبحان الله يذكرها المصلي للتنبيه على ما قد لا يتنبه له إما الإمام أو أحد من الناس الموجودين في المسجد، فهي حينما أشارت خشيت أن لا تكون أختها فهمت هذه الإشارة فقالت: سبحان الله. تقول: قلت آية، فأشارت برأسها: أي نعم. وهذا أيضا دليل ثاني في هذا الحديث على جواز الفتية والجواب على السؤال بالإشارة. فالإشارة الأولى يبدو أنها أشارت بإصبعها إلى السماء، والإشارة الثانية أشارت برأسها: أي نعم. أسماء تخبر بأنها قامت يعني تصلي مثل ما كانت تصلي عائشة. تقول: حتى تجلاني الغشي، فيبدو أنها تأثرت مما رأت، وهذا التأثر أوصلها إلى هذه الحالة التي أخبرت عنها بأنها حالة الغشي. والغشي يعني الإغماء، يعني فقدان الإنسان وعيه نتيجة إما ضربة أو مصيبة أو شيء يحدث له مثل نقصان دم أو نقصان السكر أو زيادة السكر، هذا كله مما يفضي إلى الإغماء، وغير ذلك أيضا من الأسباب المعروفة طبيا. فهي تخبر أنها تجلاها الغشي، لكن هل أوصلها هذا الغشي إلى حالة الإغماء الذي تفقد معه الوعي؟ الجواب لا، وإنما اعترتها الحالة التي أوشكت معها أن يغيب عقلها، فاستدركت ذلك بصب الماء على رأسها، فلما صبت الماء على رأسها كأنها نشطت نوعا ما. تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما فرغ من الصلاة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقامي حتى الجنة والنار. إذن هو صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فتح له باب فاطلع على بعض أحوال الآخرة، وبالذات الأحوال التي لم يكن رآها من قبل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد رأى أشياء سواء في ليلة الإسراء أو في غير ذلك مما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ونحو ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم يطلع أحيانا على بعض أحوال الآخرة، لكنه هنا يخبر عن شيء لم يكن رآه من قبل. يقول: ما من شيء إلا كنت أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. يعني أنه رأى في هذا المقام الجنة والنار. وعندنا في النسخة الرفع للجنة والنار، وتأتي أيضا الجنة والنار، وتأتي أيضا الجنة والنار، فيجوز فيها الوجوه الثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، أو قريبا فتنة المسيح الدجال. وإذا جئنا لهذا اللفظ قريب ولم يكتب هنا بالألف، فهذا يعتمد على اللفظ الآتي، ما دام أن هناك جملة اعتراضية. فإن كان صلى الله عليه وسلم قال مثل أو قريب فتنة المسيح الدجال، فإن قريب تكون مضافا وفتنة مضافا إليه. وإن كان صلى الله عليه وسلم قال من فتنة المسيح الدجال، فإن اللفظ يحتاج إلى توجيه، وهو لفظ قريب، فإن الصواب أن يقال قريبا، وهنا لم تكتب الألف، فهل ينطق مرفوعا أو مجرورا؟ الجواب لا، لأنه لا وجه له إلا بتأويل يتكلف فيه، ولكن الصواب أنه لا تكتب ألفه ولكنه ينطق منونا، فالمفروض هنا أن ينون فيقال أو قريبا، وهذا يجري على بعض لغات العرب مثل لغة ربيعة، فإنهم لا يكتبون الألف ولكنهم ينطقون حركتها، فينطق مثل هذا الموضع منونا وإن لم تكتب ألفه. وما دامت هذه لغة من لغات العرب وتأتي في بعض الأحاديث وتأتي حتى في كلام بعض أهل العلم، تأتي في كلام الشافعي رحمه الله كثيرا، خاصة في كتاب الرسالة، وربما أيضا في الأم، لكن اللافت للانتباه أنه في كتاب الرسالة استوقف هذا الصنيع من الإمام الشافعي رحمه الله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه كثيرا، وكاد أن يعدل هذا اللفظ في أول المواضع التي جاءته، فلما رأى ذلك كثيرا اضطره ذلك إلى بحث هذه المسألة، فتبين له أنها لغة من لغات العرب. والإمام الشافعي إمام من أئمة اللغة، هو محتج به، هو مثل سيبويه والكسائي وغيرهما، فلا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا، إلا أن يقال إن هذا من قبل النساخ، وهذا لا يتصور أن يكون من قبل النساخ خاصة في نسخة جيدة مثل التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر، وبالذات حينما تكاثر هذا اللفظ، فدل هذا على أن الشافعي كان قصد مثل هذا. وهناك تنبيهات ينبه عليها كثير من الشراح، نبه أيضا على هذا الإمام النووي في شرح مسلم على بعض الأحاديث التي جاءت فيها مثل هذه اللفظة هنا، ونبه عليها أيضا السيوطي في بعض شروحه، وأظنه على شرح النسائي وهكذا. فهناك تنبيهات على مثل هذه الألفاظ، والشاهد حتى لا يظن أن هذا تصحيف أو ما إلى ذلك، بل هو لغة من لغات العرب. يقول صلى الله عليه وسلم أو تقول أسماء، لا أدري أي ذلك، أو يقول هشام بن عروة أو فاطمة بنت المنذر، تقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يعني إما أنه مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فيقال في هذه الفتنة فتنة الرجل في قبره أو فتنة الميت في قبره، ما علمك بهذا الرجل؟ هذه مسألة معروفة، وجاءت في بعض الأحاديث أن الميت إذا أدخل قبره يسأل عن أمور ثلاثة: عن دينه وعن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سئل عن ربه فقال ربي الله، وعن دينه فقال دين الإسلام، وعن نبيه فقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال له مثل ما جاء في هذا الحديث: نم قرير العين. وأما الذي لا يجيب وهو الكافر أو المنافق، فإنه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا هو الذي يقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد فيسيح في الأرض، إلى آخر ما جاء في حديث البراء بن عازب في السنن وغيرها. وهو حديث مفصل لما اختصر هنا، فالذي جاء في هذا الحديث إنما هو سؤال الميت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سؤاله عن ربه جل وعلا وعن دينه. لكن هذا يدل على أنه أصل لحديث البراء بن عازب الذي أشرت إليه. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما، يعني إما أنه قال أما المؤمن، وإما أنه قال أما الموقن، تقول أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني يقول ذلك ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري بأي ذلك قالت أسماء، يعني أن الشك إما من هشام وإما من فاطمة كما قلت، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. على كل حال الحديث سيأتي في مواضع أخرى يعني يحتاج إلى هذا الحديث فيها، مثل صلاة الكسوف، فقد أورده البخاري هناك في أبواب صلاة الكسوف، وربما أيضا جاء في كتاب الجنائز وهكذا. إذن عرفنا أن موضع الشاهد هو إشارة عائشة رضي الله تعالى عنها مرة إلى السماء، ويبدو أن ذلك بيدها، ومرة برأسها وهي تقول نعم. ويمكن أن يقال هنا إن هذا إشارة من عائشة رضي الله عنها وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف استدل البخاري بهذا الحديث على مراده من تبويبه حينما قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه كما أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولولا أن عائشة تعلم جواز ذلك وأن هذا مما يكتفى به لما صنعت ذلك ولأعقبت ذلك بعد الصلاة بالبيان باللفظ، فلما اكتفت بالإشارة دل على جواز ذلك. هذا جواب. والجواب الأقوى والأسد أن يقال إن هذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة من وراء ظهره أولا، هذا في الصلاة، فهو صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه، يعني من يصلي وراءه. وعائشة كانت تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مؤتمة به في هذه الصلاة، هذا أولا. وثانيا أن هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحصل في عصره عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي بالإخبار به، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الصنيع، فهذا أيضا يمكن أن يستل كفائدة من هذا الحديث. فربما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، أن فعل عائشة يدل على فهمها أن ذلك جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليها من وراء ظهره، وأن الوحي أيضا كذلك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في ذلك شيء يحتاج إلى التنبيه عليه، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل في عصره، مثل ما جاء في حديث جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا، والله تعالى أعلم. تفضل الإمام.
باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم وقت أحكامه على
هذا تقدم معنا وسبق شرحه بما يغني عن الإعادة، وكان تقدمه في كتاب الإيمان لأن موضوعه مرتبط بالإيمان كما تقدم معنا، وقلنا فيه إن حديث وفد عبد القيس فيه بيان إدخال الأعمال في مسمى الإيمان كما هو واضح من إخباره صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي أخبر بها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس، فهذه قضايا كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فالإيمان قد يطلق على الأعمال الظاهرة، وبينا سابقا أن الإسلام أيضا يطلق على الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان يطلق أيضا على الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كلها من الأمور الباطنة. لكن أهل العلم نبهوا على أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان وقد يفترقان، فإذا اجتمعا افترقا، بمعنى أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك، وأن الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة مثل التصديق والتوكل والإخبات والإنابة والرجاء والخوف وغير ذلك، فهذه كلها من أعمال القلوب وتدخل في الإيمان. كذلك أيضا يطلق الإيمان على الأمور الغيبية التي جاءت كما قلت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه كلها أمور باطنة. وإذا افترق الإيمان والإسلام، يعني ذكر الإيمان مفردا أو ذكر الإسلام مفردا، فإن كل لفظ منهما يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة على حد سواء، فيطلق الإيمان على الإسلام ويطلق الإسلام على الإيمان. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة التي وردت كما هو مبحوث في مواضعه من كتب العقيدة. وإن كان هناك من أهل العلم من رأى التفريق بينهما وأنهما لا يجتمعان، فمن أهل العلم من رأى ذلك، فالمسألة يعني فيها خلاف سائر بين أهل العلم والأمر في هذا هين. لكن فيما يتعلق بالباب الذي معنا، فمثل ما نرى أن البخاري رحمة الله تعالى عليه إنما أورد الحديث لفائدة تتعلق بكتاب العلم، هذه الفائدة كما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر وفد عبد القيس بما أخبرهم به ونهاهم عن هذه الأنواع من الأواني التي يشرب فيها، وهي الدباء والحنتم والمزفت والنقير والمقير، قال لهم احفظوه وأخبروه من وراءكم في بعض الروايات، وأخبروا به من وراءكم. إذن هو صلى الله عليه وسلم يحث وفد عبد القيس على حفظ هذا العلم الذي أخبرهم به، كما أنه يحثهم على تبليغ هذا العلم، فأخبروا به من وراءكم. إذن في قول البخاري باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، هذا التبويب واضح مناسبة الحديث له، حينما قال صلى الله عليه وسلم احفظوه، يعني احفظوا هذا الذي ذكرته لكم. من ماذا؟ من هذه القضايا، وهي قضايا الإيمان التي أخبرهم بها، ومعلوم بأن الإيمان لا يكون إلا عن علم ومعرفة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالإيمان لا يكون إلا بعد علم. وأيضا يدخل في هذا هذه القضايا التي تتعلق بالأواني التي يشرب فيها، فإنها من العلم الواضح، فكل هذا مما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه. كما أنه أيضا بوب على البخاري على الجزء الثاني بقوله ويخبر من وراءهم، يعني يبلغوا هذا العلم، وهذا واضح من الحديث وأخبروا به من وراءكم، ففي هذا أمر بحفظ العلم وأمر بتبليغ العلم، وهذا مناسبة الحديث لهذا الباب. تفضل الذي بعده.
باب العلة في المسألة النازلة التعليم أهلا.
قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حارثة
هذا الحديث من الأحاديث التي مناسبتها الظاهرة والبينة في كتاب الرضاع، وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك، لكن أورده البخاري ها هنا لأن البخاري رحمه الله فقيه، وإن كان الأعم الأغلب في موضوع هذا الحديث أنه يتعلق بكتاب الرضاع، إلا أن البخاري يشتق منه بعض الفوائد المتعلقة بأبواب أخرى، وهذه من مزايا كتابه كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وأما بعض أهل العلم فإنه يعمد إلى الجزء الأعظم أو معظم الحديث فينظر بأي شيء يتعلق فيورده في الباب الذي يتعلق بمعظم هذا الحديث، وإذا كان في الحديث مناسبات لأبواب أخرى فإنه لا يكرر الحديث. هذا معروف من صنيع مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ومن صنيع غيره أيضا كأبي داود وغيره، فأبو داود لا يكاد يكرر الحديث، ونبه على هذا في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة بأنه يختصر ولا يكرر، ونبه على أنه إن كرر الحديث فإنما يكرره لمعنى، مثل أن يتضمن ذلك التكرار معنى زائدا فيريده لأجل ذلك المعنى، وكأنه حديث مستقل، وإلا فالأصل أنه يبني كتابه على الاختصار، حتى إنه إذا كان في الباب عدة أحاديث يأتي ببعض هذه الأحاديث وربما اقتصر على الحديث الواحد ويترك البقية طلبا للاختصار. والبخاري سيأتي معنا في بعض الأبواب ما يدل على كثرة تكرار الحديث، حتى إنه يكرر بعض الأحاديث في أكثر من 30 موضعا، كل ذلك يشتق فيه من ذلك الحديث بعض المعاني والفوائد التي يدرجها في تلك الأبواب التي يأتي بالحديث تحتها. إذن هنا نظر البخاري في هذا الحديث، وأن أبا إيهاب بن عزيز هذا رضي الله تعالى عنه لما قالت له المرأة ما قالت رحل إلى المدينة، في هذا مأخوذ من قول رحل إلى المدينة، وكان في مكة، أبو إيهاب هذا كان في مكة، يقول فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن هذا دليل على مشروعية الرحلة في طلب العلم، وسبق أن بوب البخاري على شيء من هذا لما تقدم معنا، وأن جابرا رضي الله عنه رحل في حديث إلى عبد الله بن أنيس كما تقدم معنا، وذكرنا أيضا أن أبا أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر بمصر، وهذا صنيع صحابة آخرين وعدد من التابعين، واستمر هذا العمل عند الأئمة يرون مشروعية الرحلة بل أفضلية الرحلة في طلب العلم. فقوله هنا في المسألة النازلة يعني ما دام أنها مسألة فمن باب أولى في طلب العلم، فالمسألة طلب للعلم، فهذا يدل على مشروعية الرحلة في طلب العلم. ولكن هنا مسألة دقيقة، وهي أنه حتى وإن كان عالما وعرضت له مسألة استوجبت منه أن يرحل فإنه ينبغي أن يرحل ولا يتوانى، لأن بعض الناس يمكن يقول أنا سأجمع هذه المسألة إلى مثيلاتها ولا أريد أن أرحل لأجل مسألة واحدة فقط، بل إذا اجتمع عندي عدة مسائل رحلت فيها. فالجواب بل الأولى أن ترحل، خاصة إذا كانت المسألة ينبني عليها عمل، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر أهم أبا إيهاب بن عزيز رضي الله عنه، لأنه يتعلق بحياته الأسرية، فهل تبقى معه زوجته أو لا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تربوا على الحرص على سلامة الدين من أي شيء يخدشه، وعلى الورع من الوقوع في المشتبهات، هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وقعت هذه المسألة ما تساهل أبو هياب بن عزيز ولا قال هذه امرأة والمرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل ولا أجد قولها حجة ولم تخبرني سابقا وإنما تكلمت بعد ما وقعت في هذا الأمر وبعد أن يمكن أن هذه المرأة ولدت منه وهلم جرة. فالجواب أنه حتى وإن حصل مثل هذا فإن النكاح يكون نكاحا فاسدا، وما يترتب على النكاح الفاسد من مجيء الولد فإن الولد يلتحق بأبيه بما لا يدع مجالا للشك، لأن هذا ليس عن عمد ولم يأتي في ذلك دليل ينفي صحة التحاق هذا الولد بالنسب، بل الوارد في مثل هذا الحديث يدل على أن هذا هو الأصل، وهو أن الولد ينتسب لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن كان لك منها ولد فإنه ليس منك أو ما إلى ذلك، وإنما سكت عن هذا، والسكوت يعني الإقرار. ولعل مما يشعر بهذا الأصل تلك القصة التي وقعت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواها بعض أهل السنن، وذلك أنه رضي الله عنه سأله رجل تزوج بامرأة ودخل بها ثم رأى أمها فأعجبته، يعني كأن الأم كانت أجمل من البنت، فذهب فسأل ابن مسعود هل يجوز له أن يطلق البنت ويتزوج الأم، فأجابه ابن مسعود بالجواز لأن ذلك يجوز، فطلق البنت وتزوج الأم. ثم بعد ذلك بمدة ذهب ابن مسعود، كان في الكوفة في العراق، ذهب إلى المدينة، فلما جاء عند عمر رضي الله عنه أخبره بالخبر، فإما أن يكون شاكا أو يريد أن يستثبت، أو أن القصة في حد ذاتها مدهشة، وفعلا هي مدهشة أن يطلق البنت ويرغب في الأم. فلما أخبر عمر قال له عمر إن هذا لا يجوز، مره فليفارقها فإنها لا تحل له. فرجع ابن مسعود للعراق وقال أين الرجل من بني شمخ الذي كان سألني؟ قالوا هو في أهله. فقال مروه أن يطلق المرأة أو أن يفارقها فإنها لا تحل له. قالوا له وقد نثرت له بطنها، يعني أنها ولدت له. قال وإن كان فإنها لا تحل له، فمره فليفارقها. فمثل هذه القضايا قد تحدث، وأنا أذكر قد سألني رجل عن مسألة في الرضاع وتبين أن المرأة التي معه أخته من الرضاعة، لكن كان لها معه 27 سنة، ونسيت كم كان له من الولد، 10 أو نحو ذلك. فقلت الآن يعني الأمر أهون، المهم أن تفارقها وأن تعدها أختك، ولا بأس أن تعيش في بيت واحد، الأولاد يلتحقون بك وهم أولادك، فلا بأس بذلك، ولكن تفارقها في المضج لأنها أختك، وأما أن تعيشوا جميعا أنت وهي والأولاد في البيت فهذا لا بأس به، فأنت محرم لها وهي من محارمك. فهذا يحصل في بعض الأحيان. على كل حال هذه القصة أوردها البخاري رحمه الله تعالى من طريق شيخه محمد بن مقاتل وكنيته أبو الحسن، وهو من المعروفين في الرواية عن عبد الله بن المبارك، فشيخه في هذا الحديث الذي أهمل عبد الله هو عبد الله بن المبارك الإمام المشهور. وعبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث عن عمر بن سعيد بن أبي حسين الذي يروي عن عبد الله بن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وإنما نسب هنا إلى جده. وعبد الله يروي عن عقبة بن الحارث الراوي لهذا الحديث، يخبر أنه آسف أنا قلت أن الذي ركبه هو أبو إيهاب، الذي ركبه هو عقبة، إنما البنت هي بنت أبي إيهاب بن عزيز، يعني هذا تكرر معي فيعني يصحح هذا اللفظ. عقبة بن الحارث هو الذي تزوج ابنة أبي إيهاب بن عزيز رضي الله تعالى عنهما، فجاءته امرأة فأخبرته بأنها أرضعت عقبة والمرأة التي تزوجها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني ما أخبرتني حينما تزوجت، ويبدو أنها تأخرت في الإخبار. فركب وكان كما قلت بمكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا كيف وقد قيل، يعني ما دام أن هذه المرأة أخبرت بأنها أرضعتك فقولها هنا معتبر، ولا يقال هنا إن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، فهذا مما خص من عموم قول الله جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا يخصص ذلك اللفظ الذي في الآية، ويدل على أن شهادة المرأة هنا معتبرة، وهذا من الاعتراف ومن الإخبار، لأنها تعترف على نفسها بأنها هي التي أرضعت، وهذا لعله مما يفارق الشهادة، فالشهادة تكون عن رأي عين، وأما هذا فهو حاصل للمرأة نفسها فهي التي أرضعت، فلعل هذا مما يقوي بجانب اعتبار كلامها في هذه المسألة. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما قال كيف وقد قيل، فإن هذا يمكن أن يكون أصلا في هذه المسألة وهي تتكرر، فمن الناس من يأتيه الخبر من امرأة وتقول: أنا أذكر أن فلانة قد أرضعت، أو ربما تخبر هي عن نفسها بأنها أرضعت، فإما أن تكون المرأة تخبر بأنها أرضعت الرضعات المحرمة، فإذا أخبرت بأنها أرضعت الرضعات المحرمة أو أخبرت أنها شاهدت الرضاع وأنه من الرضاع المحرم، يعني أنه 5 رضعات فأكثر، فإنه يجب الابتعاد في هذه الحال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ما دام أنها قالت يعتبر هذا القول في هذه الحال فليفارق المرأة. لكن إذا كان هناك شك، مثل أن تقول: أنا أذكر أني أرضعتك وأرضعتها ولكن لا أدري كم أرضعت، أو قالت المرأة التي شاهدت الرضاع: أنا أذكر أنها أرضعتكما ولكن لا أدري هل وصل إلى الإرضاع المحرم أو لا، فتأتي هنا شبهة، فما العمل في هذه الحال؟ الذي يفتي به كثير من أهل العلم أن المسألة تعود إلى أصلها، فالأصل عدم الرضاع، ولا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله، فلا يعد هذا الرضاع محرما إلا إذا كان هناك ما يدل عليه. ولكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ما يشعر بالورع، وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بالحيطة، ومثل ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا من اتقاء الشبهات وأنا أميل إليه، لأنه قد يكون هذا الرضاع رضاعا محرما، فما دام أنها أخبرت بالأصل وهو وقوع الرضاع ولكنها لا تتذكر أن هذا الرضاع وصل إلى الرضاع المحرم، أصبحت هناك شبهة، خاصة أن اعتبار الرضاعات المحرمة بخمس محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن مجرد الرضاع محرم، ومنهم من يعتبر الرضعتين والثلاث وهكذا. فالمسألة مختلف فيها، وما دام مختلفا فيها فالذي ينبغي للإنسان أن يتقي الشبهات. يقول عقبة رضي الله تعالى عنه عن نفسه: ففارقها عقبة، أو ربما الراوي عنه هو عبد الله بن أبي مليكة، بأن عقبة فارقها ونكحت زوجا غيره. وهذا الزوج الذي تزوجته ابنة أبي إيهاب بن عزيز قال الشراح إن اسمه كريب، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. ترجم له البخاري بقوله: باب التناوب في العلم. أورد تحته حديث ابن عباس هذا الذي يرويه عن عمر ويخبر عن حاله مع جاره الأنصاري في التناوب على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، يذهب هذا يوما ويذهب هذا يوما، و الذي يذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الآخر بما حصل في غيابه. فهذا هو المقصود بالتناوب في العلم، وأن هذا جائز، وأن هذا الصنيع كان يصنعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يصنعونه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهل مجرى، وفي فوائد سآتي عليها إن شاء الله تعالى. أورد البخاري هذا الحديث أولا عن شيخه أبي اليمان وهو الحكم بن نافع رحمه الله، وقد أكثر البخاري من الرواية عنه عن شعيب. شيخه شعيب هو شعيب ابن أبي حمزة من كبار أصحاب ابن شهاب الزهري الذي يروي عنه شعيب هنا، فالزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أشهر رواة الحديث ومن الحفاظ المتقنين الإثبات الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر معنا مرارا، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز كما تقدم معنا بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري أيضا هذا الحديث من طريق آخر لكنه علقه، لم يورده موصولا، قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال ابن وهب، وابن وهب هذا هو عبد الله بن وهب، وكانت وفاته في سنة 398 للهجرة، يعني وسن البخاري إذاك 4 سنوات، فالبخاري لم يدركه، إذن علق عنه هذا الحديث. ولكن لما نظر في التخريج وجدنا أن هذا الطريق وهو طريق عبد الله بن وهب قد وصله ابن حبان في صحيحه من طريق شيخه ابن قتيبة عن حرملة عن عبد الله بن وهب، فالحديث متصل عند ابن حبان وإن كان علقه البخاري، وإنما علق البخاري فقط رواية ابن وهب، وأما رواية شعيب فإنها متصلة عند البخاري. ابن وهب يروي عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي وهو أيضا من كبار أصحاب الزهري، فصار هذا الحديث يرويه عن الزهري هنا اثنان، الأول شعيب بن أبي حمزة والثاني هو يونس. قد يقال ما حاجة البخاري في هذا التعليق؟ الجواب أنه ساق الحديث بسياق عبد الله بن وهب، يعني بسياق الرواية التي علقها، فاحتاج إليها في هذا الموضع وهو يعلم أنها متصلة، والحديث عنده في الأصل متصل من طريق شعيب. الزهري يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله، وللزهري شيخان كلاهما يقال له عبيد الله بن عبد الله، الأول وهو الذي أكثر عنه الزهري جدا وبالذات فيما يرويه عن ابن عباس، لأنه يروي هنا أيضا عن ابن عباس، فأكثر رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو الذي يروي بواسطته عن ابن عباس. لكن هذا الحديث الذي معنا شيخ الزهري فيه ليس هو ابن عتبة بن مسعود، وإنما هو عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور، وهذا مقل من الرواية وليس له عن ابن عباس سوى هذا الحديث، فهذا دليل على أنه مقل من الرواية، وإنما ينبه عليه لأن في بعض النسخ لم يذكر ابن أبي ثور وإنما قيل عبيد الله بن عبد الله، ولا بد في الحقيقة من ذكر النسبة حتى لا يلتبس بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي هو أشهر من يكون واسطة بين الزهري وبين عبد الله بن عباس. هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما، ففيه رواية صحابي عن صحابي، وعمر رضي الله عنه يخبر عن حاله مع جاره الأنصاري، وهذا الجار هو عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كما نص على ذلك وابن القسطلاني. وفي هذا الحديث أنه كان جارا لعمر، وأنهم في بني أمية ابن زيد، يعني مثل ما نقول حي من الأحياء من عوالي المدينة. يقول عمر: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذن هذا يمكن أن يستفاد منه بعض الفوائد المهمة، من هذه الفوائد الاحتجاج بمراسيل الصحابة، فإذا كان هذا الأنصاري يخبر عمر رضي الله تعالى عنه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث بعد ذلك عمر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه، فإن هذا يسمى مرسل صحابي، والعكس كذلك، فعمر يحدث هذا الأنصاري بشيء لم يسمعه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه، فهذا أيضا مرسل صحابي. وفيه أيضا الاحتجاج بخبر الواحد، فعمر يصدق هذا الأنصاري والأنصاري يصدق عمر، ولم يقل واحد منهما إنك واحد والواحد لا تقوم به الحجة، خاصة في هذا الإخبار الذي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. فعمر رضي الله عنه يقول: فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، يعني لما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أثمه؟ يعني هل عمر ها هنا؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة. هنا فيه اختصار للحديث، يعني أن هذا الأنصاري أخبر عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، ولم يكن هذا الأنصاري يخبر عن شيء سمعه ولا شاهده، ولكن يخبر عن أن أمرا قد حدث، وأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، يعني أنه قول قيل، يعني أنه إشاعة. وهذا الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه يأتي مسرعا ليستثبت، فهو لم يصدق الخبر لأنه ما أخبره بالخبر جزما، وإنما أخبره بأمر قيل. ويبدو أن هذا القول الذي قيل إنما هو توقع من بعض الصحابة الذين عرفوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وما حصل له، فظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قد طلقهن، خاصة أن هذا في المدة التي آلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وفيها قصة أيضا التخيير، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، إما أن يبقين معه صلى الله عليه وسلم ويصبرن على ذلك العيش، وإما أن يرغبن في الطلاق فيطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن كنا أتينا إليه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة وألححن عليه، حتى غضب صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الذي أحدث هذه القصة. فالمهم أن عمر رضي الله عنه جاء ودخل على حفصة وإذا هي تبكي، وسألها عن الطلاق هل طلقها، فقالت إنها لا تدري، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله واستثبت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. الحديث فيه زيادة ألفاظ تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها من كتاب النكاح بإذن الله تعالى، وإنما أورده البخاري هنا لأجل موضع الشاهد منه، وهو التناوب بين عمر رضي الله عنه وبين جاره الأنصاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.